السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام من أرض مصر، أرض الكنانة، ومصر كانت ولا زالت بلد علم، ومن علمائها علماء ربانيون أهل توحيد وسنة وعلم نافع. وهذا الإمام شافعي المذهب، ومن علماء المذاهب الأربعة، من هم أهل سنة وأهل توحيد. وهذا الإمام توفي قبل ولادة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بما يزيد على 200 سنة، وهو يقرر ما يقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ومن قبل المقريزي الإمام ابن القيم رحمه الله، ومن قبله الإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبلهم الإمام ابن بطة رحمه الله، ومن قبلهم الإمام مالك رحمه الله، ومن قبلهم الإمام البخاري رحمه الله، ومن قبلهم الإمام أحمد رحمه الله، ومن قبلهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومن قبلهم الإمام مالك رحمه الله، ومن قبلهم أئمة التابعين، ومن قبلهم الصحابة أجمعون، كلمتهم واحدة في توحيد الله عز وجل والعقيدة، لا تختلف كلمتهم، وإن اختلفت بلدانهم وأزمنتهم، وهكذا هم أهل السنة والجماعة، أهل الحق والعدل والاستقامة، كلامهم في التوحيد والسنة واحد، وإن اختلف الزمان وإن اختلف المكان. هذا الكتاب الذي بين أيدينا صغير الحجم، محكم العلم، عظيم الفائدة، كبير العائدة، يعود على النفوس والقلوب بالخير العميم. وقد كنا وقفنا مع تقسيم بديع للمصنف رحمه الله عز وجل لأقسام المتعبدين الذين يعبدون الله عز وجل في الطرق التي يسلكونها لعبادة الله، فمنهم من سلك طريق المشقة وأخذ النفوس بالمشاق، وظنوا أن ذلك يوصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم وارتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنطعوا وتكلفوا وركبوا المشاق. والغالب أن هؤلاء يقودهم هذا الطريق إلى احتقار المسلمين بل وإلى تكفيرهم، وقد يقودهم إلى حمل السلاح عليهم. ومن أظهر هؤلاء الخوارج، ومنهم من سلك طريق الزهد بمفهومه هو، وغايته أن يصل إلى جمعية قلبه على الله سبحانه وتعالى، فمع زهدهم في الدنيا زهدوا في كثير من الفضائل، وأخذوا بالخلوة والإكثار من الأذكار حتى يصلوا إلى جمعية قلوبهم على الله. فإذا وصلوا إلى ذلك ظنوا أنهم حققوا الغاية من خلقهم. فمنهم من يستمر في العبادة لكنه لا يجد لها لذة ولا يحصل لها أثرا، وإنما يستمر على قانون التعبد. ومنهم من يستمر على التعبد ليحافظ على الجمعية، ومنهم من يترك التعبد لأنه بظنه قد وصل إلى المقصود، وهؤلاء منحرفون عن صراط الله المستقيم. ومنهم من ظن أن الطريق الموصل إلى رضا الله هو العمل بالنفع المتعدي، فخالطوا الناس وبالغوا في مخالطتهم وتركوا وزهدوا في العبادات التي نفعها قاصر، وعنوا بالعبادات التي نفعها متعد، وهؤلاء حادوا عن صراط الله المستقيم. وأما أهل الحق، أهل السنة، أهل العدل، أهل السير إلى الله عز وجل على بصيرة، فإنهم قد علموا أنهم إنما خلقوا ليعبدوا الله بدين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعوا في تحقيق توحيدهم وتجريد اتباعهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن خيرهم كله في لزوم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوه أسوة حسنة، وعلموا أن الله إنما يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وأن دين الله يسر، فساروا على يسر وطمأنينة، وإذا وجدوا المشقة في الطريق صبروا عليها وتحملوها، صبروا صبرا فيه مرارة ليصلوا إلى حلاوة الدنيا والآخرة. وعلموا أن الخير في مخالطة الناس أحيانا وفي العزلة عنهم أحيانا، فخالطوا الناس وصبروا على أذاهم، واعتزلوهم إن احتاج الأمر اعتزالهم كما يعتزلونهم في الليل ليقوموا لرب العالمين. وعلموا أن الخير في جمع أنواع الخيرات، فكان لهم سهم في كل نوع من أنواع الخير، فعملوا بالخير القاصر في محله وبالخير المتعدي في محله، فكانوا سائرين إلى الله عز وجل حقا وصدقا، يعينهم ربهم ويحفظهم ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وطريق أهل السنة والجماعة في السير إلى الله عز وجل. يقول أحدهم صادقا: آمنت بالله، ثم يستقيم على دين الله عز وجل، ويعلم أنه لا منتهى لعبادة الله عز وجل إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرغنا من الكلام عن هذا التقسيم النافع البديع، ثم نكمل قراءة ما سطره هذا الإمام الموحد الناصح ونعلق عليه. فيتفضل الابن فايز وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله عز وجل دليلا لصحة منهج أهل السنة والجماعة، ومثالا لمنهجهم في السبق إلى الخيرات وتنويع العبادات والإكثار من القربات. يضرب مثالا برأس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم عندما ينزل سيكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو رأس لأهل السنة والجماعة. يضرب الشيخ به مثالا صحيحا يبين ما حكيناه قبل قليل من منهج أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا.
هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ هذه عبادة فيها نفع متعد وعبادة متعلقة بالمال، عبادة فيها نفع متعدي ومتعلقة بالمال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر: أنا.
أنا، ففعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم،
قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟
هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ هذه عبادة بدنية تحتاج إلى صبر، وفيها شيء من المشقة، فيها شيء من المشقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر:
وهي عبادة قاصرة على صاحبها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر: أنا.
ففعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في نفس اليوم الذي فعل فيه العبادة الأولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟
هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ عبادة فيها خلطة الناس والإحسان إلى الخلق. نعم،
قال أبو بكر: أنا.
قال أبو بكر: أنا، ففعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في نفس اليوم. نعم،
قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟
نعم، عبادة أيضا. هل منكم أحد تبع جنازة؟ عبادة أيضا، يعني فيها مخالطة الناس وفيها الإحسان إلى الخلق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر: أنا. الحديث،
نعم،
هذا الحديث روى من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم: وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان.
وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهذا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اجتماع هذه العبادات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومثال لعمل أهل السنة والجماعة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد عمل بهذا، وهو رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه
بهذا الإسناد عند البخاري، هو بهذا الإسناد عند البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم. عند البخاري في الصحيح ومسلم في صحيحه رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذه همة السلف العالية. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب همة عالية، طمع أن يكون هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها، عازما على أن يحرص على أن يكون منهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون، يعني أبا بكر، منهم. وفي هذا ما ذكرناه عن أهل السنة والجماعة من تنوع العبادات بأنواعها، والحرص على جمع الخيرات، والسباق إلى القربات. نعم.
أحسن الله إليكم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا.
يعني هؤلاء رواة الموطأ، فمنهم من رواه في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، ومنهم من رواه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مرسلا، ومنهم من لم يروه أصلا في رواية الموطأ وهو القعنبي. قال ابن عبد البر رحمه الله: اتفق الرواة عن مالك على وصله، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاه ولم يقع عند القعنبي. كل رواة الموطأ رووه عن مالك موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاه، يعني عن حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع عند القعنبي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أخرجه الدارقطني في الموطآت، أخرجه الدارقطني في الموطآت عن طريق يحيى بن بكير موصولا، أخرجه الدارقطني في الموطآت عن طريق يحيى بن بكير موصولا، يعني في روايته للموطأ رواه مرسلا، والدارقطني رواه عنه موصولا. قال الحافظ: فلعله اختلف عليه فيه، يعني روي عنه موصولا وروي عنه مرسلا. وأخرجه أيضا من طريق القعنبي، يعني أخرج الحديث من طريق القعنبي، قال: فلعله حدث به خارج الموطأ، فلعله حدث به خارج الموطأ. فهذا حديث موصول صحيح رواه مالك وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد.
نعم، من أنفق زوجين، قيل من أنفق شيئين من نوع واحد من المال، وقد جاء في بعض الروايات من ماله، من أنفق زوجين من ماله، فالناس إن أنفقت واحدا هو أنفق اثنين، إن أخرج أحد بعيرا هو أخرج بعيرين، إن أخرج أحد دينارا هو أخرج دينارين. سباق إلى الخيرات. نعم.
أحسن الله إليكم.
نحو وبعض أهل العلم قال من أنفق زوجين يعني عامل من كل صالح مرتين، ليس مقيدا بالمال. ويستدل لهذا بتفصيل الحديث: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. والأولون يقولون من أنفق زوجين يعني من ماله، وأعمال البر تقاس على ذلك، الكل يدخل أعمال البر في أنه يكثر منها أكثر من غيره، لكن منهم من يدخل أعمال البر في اللفظ من أنفق زوجين، ومنهم من يدخل أعمال البر بالقياس على الإنفاق من المال. والذي يظهر والله أعلم أنه من أنفق زوجين من ماله، لأن الرواية صحيحة جاءت مقيدة بالمال، وأعمال البر تقاس على المال. نعم.
أحسن الله إليكم. نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك،
أو عبدين أو بعيرين ونحو ذلك. المقصود أنه إن أخرج الناس واحدا أخرج اثنين. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم.
وقال بعض أهل العلم المراد التكرار للعدد، من أنفق زوجين ليس المقصود أنه أخرج عبدين، المقصود أنه يكرر الإخراج، يكرر الإخراج حتى يصير ذلك له عادة، ما يرتاح إلا إذا فعل، ما يرتاح إلا إذا فعل، ولا مانع من الأمرين. فهو يزيد على الناس في إنفاقه وعمله على سنة ويكرر ذلك حتى يصبح ذلك له عادة، حتى يصبح ذلك له عادة، أي يعتاد فعله ولا يرتاح إلا بفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه
أقل التكرار.
أحسن الله إليكم. والله وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع
يعني إذا عبد الله إنما أراد وجه الله، كأن الناس غير موجودين ولو كان معهم ولو كان في المسجد، يعبد الله كأنه يرى الله ولا يرى أحدا من الخلق الذين حوله، فعمله خالص لله سبحانه وتعالى، لا ينظر أحدا، لا ينظر إلى أحد من المخلوقين في عبادته، لا الظاهرة ولا الخفية، قصده ما عند الله، يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فإن الله عز وجل يراه، فهو محسن. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها،
إذا كان مع خلق الله حرص على الإحسان إليهم وآثرهم بما يحسن الإيثار به، يخدمهم، يعطيهم، يحسن إليهم، يحب لهم من الدنيا أكبر مما يحب لنفسه، يحب لهم من الدنيا أكبر مما يحب لنفسه، ولذلك يؤثرهم على نفسه، فهو في عبادته مخلص كأنه معتزل للناس، وهو في خلقته للناس محسن مؤثر لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
نعم، هو مع الله ولو كان مع الناس، وإن أحسن إلى الناس أراد ما عند الله لا ما عند الناس، لا يريد منهم مدحا ولا يريد منهم شكورا ولا يريد منهم جزاء، يريد ما عند الله، هو بعبادته يريد ما عند الله، وبإحسانه إلى الخلق يريد ما عند الله، ولذلك لا يغره مدحهم ولا يثنيه ذمهم، يستمر في إحسانه إلى الناس. وأعظم مثال لهذا علماء أهل السنة، يحسنون إلى الناس ببذل العلم وبذل السنة والنهي عن البدع ونقد الأعمال ونقد الرجال، نقد الأعمال بعلم، هذا سنة وهذا بدعة، ونقد الرجال بعلم وعدل، هذا من أهل السنة هذا من أهل البدعة، يريدون نفع الناس ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وأكثر الناس يذمونهم وأكثر الناس يسبونهم وأكثر الناس يقدحون فيهم، لكن هذا لا يثنيهم، يستمرون في طريقهم، لا يغيرون طريقهم ليمدحهم الناس ولا ليكثر الناس من حولهم، يحرصون على نفع الناس ولا يثنيهم عن الطريق ذم ذام ولا سب شتام، ولو أثنى عليهم من أثنى عرفوا تقصيرهم وما غرهم ذلك، وما التفتوا إليه. هكذا العالم من أهل السنة يروض نفسه على هذا ويحرص عليه، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يروض نفسه على هذا، هو في طريقه يحرص على الحق والهدى وعلى نفع الناس بما عنده، لكن لا يلتفت إلى الناس في قصده، بل كأنه يعيش وحده يقصد ما عند الله، لا يثنيه عن الهدى كثرة المخالفين ولا كثرة الذامين. تجده في قريته معفيا لحيته، مقصرا ثوبه، يخالفه أكثر أهل القرية، يذمه أكثر أهل القرية، يصبر ويسير في طريقه ثابتا سائلا الله الثبات، محسنا إلى الناس، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يدل الناس على السنة بحسب علمه، ويحذرهم من البدعة بحسب علمه، بعلم وحسن أدب وحسن مقال، لا يغره مدح المادحين، فلا يرفع نفسه إن مدح، ولا يثنيه قدح القادحين، فلا ينتكس ولا يرتكس إذا قدح فيه القادحون. هؤلاء ما أقلهم في الدنيا، والله إنهم قلة، لكن والله إن الواحد فيهم أمة. وهذا الذي ينبغي يا إخوة أن نروض أنفسنا عليه وأن نعود أنفسنا عليه، فهو والله جنة في الدنيا، والله والله والله، من سلك هذا الطريق فكان الإخلاص ملء قلبه والاتباع زاده، والله ليعيشن راحة وطمأنينة، وإن كان السب من حوله كثيرا، كأنه يعيش في حديقة ومن حوله حريقة، لا يلتفت إلى هذا، مطمئن البال، يعيش في لذة، يعيش في نعيم، لأنه مع الله ويريد ما عند الله، ويعلم أن السب زيادة في ثوابه عند الله وابتلاء من الله له، إنها درجة ليست يسيرة، وإن الوصول إليها يحتاج إلى صبر عريض وترويض للنفس، وإن الثبات عليها أصعب من الوصول إليها، لكن من أعانه الله وفق. ولذلك يكون ديدننا دائما أن نسعى مع قولنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما أعظمها من درجة، وما أقل هؤلاء في الناس، لكن ما أعظم منزلتهم عند الله، وما أعظم أثرهم في الناس، وقد لا يظهر أثرهم في حياتهم لكن يظهر بعد مماتهم، وقد يظهر بعد مماتهم بسنين طويلة، ولله حكمة في كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة.
نعم، من علموا أن الله سبحانه وتعالى يعبد، لهم في الحكمة من العبادة ومقصودها، يعني لماذا شرعت وما الغاية منها وما الذي توصل إليه وما الارتباط بينها وبين ما توصل إليه، بمعنى أنهم عرفوا أنهم خلقوا ليعبدوا الله. هذا الذي أريد منهم، ويجازون على عملهم، هذا الذي أريد بهم. لكن لما شرعت العبادة؟ وما الارتباط بين العبادة والجزاء؟ هذا اختلف فيه الناس على أصناف. نعم،
أحسن الله إليكم. وهم في تلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين
نفاة الحكم، الحكم جمع حكمة.
أحسن الله إليكم. نفاة الحكم والتعليل،
هؤلاء هم الجهمية والأشاعرة، ينفون الحكم والتعليل في شرع الله وأفعاله، ويقولون أن الله إنما شرع الشرع لأنه أراد وشاء لمحض المشيئة لا لحكمة. فالله إنما أمر بالمأمورات لأنه شاء أن يأمر بها، لا لحسن فيها ولا لحكمة يريدها منها، يريدها منها. ونهى عن المنهيات لأنه شاء أن ينهى عنها، لا لقبح فيها ولا لحكمة يريدها منها. فالشرع عندهم كله ابتلاء، فالمأمورات ليس فيها حكم ومصالح شرعت من أجلها، والمعاصي ليس فيها مفاسد نهي عنها من أجلها. فالعبد يفعل المأمورات لمجرد أنه أمر بها، لا لحسن فيها يراه ولا لمصلحة يبتغيها، ويترك المعاصي لأنه نهي عنها فقط، لا لقبح فيها ولا يجد في تركها لذة ولا درءا للمفسدة. هذه حقيقة قول هؤلاء المنحرفين. نعم،
أحسن الله إليكم. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاة.
نعم، يعني هذه العبادة المأمور بها تفعل لأن الله أمر بها، لكنها ليست سببا لطمأنينة القلوب، وليست سببا لسعادة النفوس والأنس، وليست سببا للأمن، وليست سببا للثواب في الآخرة، ولا سببا للنجاة من الشرور في الدنيا والعذاب في الآخرة. فإن قلنا لهم فماذا تقولون في طمأنينة القلب التي يجدها المصلي لله؟ قالوا حصلت عندها لا بها، فهي مجرد اقتران لا أنها سبب. طيب ماذا تقولون في إثابة الله للطائعين؟ قالوا حصلت عند الطاعة لا بالطاعة، فليست الطاعة سببا لنيل الثواب، وإنما اقترن هذا بهذا. لما؟ لأن الله شاء هذا، لأن الله شاء هذا. هكذا هو الأمر عند هؤلاء، فيصح عندهم عقلا أن يأمر الله بالشرك وأن ينهى عن التوحيد وأن يعذب الطائعين وأن يثيب العصاة. نعوذ بالله من الارتكاس في الباطل وانطماس البصيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به.
لم يخلق الله الخلق عندهم لحكمة يريدها، وإنما خلق الخلق لأنه أراد لمحض المشيئة، فنفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر.
الخلق يعني فعل الله، والأمر يعني شرع الله، كلها بلا حكمة، إنما كانت من الله لمحض المشيئة. لم يخلق الله لحكمة يريدها، ولم يشرع لحكمة يريدها. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور،
فليس في المأمور حسن، وإنما حسنه أن الله أمر به، وليس في المحظور قبح، وإنما قبحه أن الله نهى عنه. فعندهم في الحقيقة، في حقيقة الأمر، ما في فرق بين الكذب والصدق، الكذب مثل الصدق تماما في نفس الأمر، لكن الله أمر بالصدق ونهى عن الكذب. عندهم في نفس الأمر والعياذ بالله لا فرق بين التوحيد والشرك في نفس الأمر، لكن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فهؤلاء القوم جمعوا بوائق في هذا الباب، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وقدره وأمره، فيجوز عندهم عقلا أن يأمر الله بالشرك وأن ينهى عن التوحيد وأن يعذب الطائعين وأن يثيب العصاة، لأن الأمر كله مرتبط بالمشيئة المحضة، ليس هناك شيء في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. وهذا القول من أشنع الأقوال، وهناك أدلة كثيرة جدا ترد هذا القول. ابن القيم رحمه الله في موطن ذكر أنها 1000 دليل من الكتاب والسنة، وفي موطن ذكر أنها 5000 دليل من الكتاب والسنة، وفي موطن ذكر أنها تزيد على 10000 دليل من الكتاب والسنة، وهذا بحسب الإجمال والتفصيل. فالأدلة الكلية المبطلة لهذا القول الدالة على ضده تبلغ 1000 دليل، والأدلة التفصيلية من الكتاب ومشهور السنة تبلغ 5000 دليل، والأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة الصحيحة مشهورها وعدم مشهورها بين الناس تزيد على 10000 دليل. والأمر الثاني أنهم ينفون تأثير الأسباب في المسببات، فكل ارتباط بين الأسباب والمسببات عندهم إنما هو اقتران محض، لا تأثير للسبب في المسبب، وإنما وجد عنده. نقول لهم النار محرقة، يقولون وجد الإحراق عندها لا بها، ولا في النار في حقيقة ليست محرقة، ليست سببا مؤثرا في الإحراق. نقول لهم شرب الماء مروي، قالوا ليس الشرب سببا للري، وإنما وجد الري عند شرب الماء. قلنا لهم من أطاع الله يجزى الجنة بفضل الله، قالوا وجد الثواب بالجنة عند الطاعة لا بها. وهكذا المعاصي ليست سببا للعقاب، وإنما وجد العقاب عندها لا بها، وهم بذلك مباهتون للعقل، أضحكوا عليهم العقلاء ومخالفون للشرع ومنكرون للواقع، وهم في هذا القول الساقط في ذاته يزعمون أنهم ينفون الشرك عن الله، لأنهم قالوا لو قلنا إن السبب يؤثر في المسبب نكون أشركنا بالله عز وجل، فأنكروا ما جعله الله. فالله عز وجل جعل الأسباب مؤثرة في المسببات بمشيئته بإذنه سبحانه، فما أثرت بذاتها استقلالا، وإنما أثرت بمشيئة الله، جعلها الله مؤثرة. ولذلك إذا شاء الله عطل السبب، يوجد السبب فلا يثمر المسبب. ألا ترون أن النار صارت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام؟ سلبت الإحراق إلى ضده، فالله هو الذي جعلها محرقة، وإذا شاء عطل السبب. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر، وقد قدمنا الكلام عن هذا، مع أن الأذكار حرز من السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا، ومع ذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحرا يتعلق بشيء من دنياه وحفظ في دينه. لنتعلم أن الأسباب إنما جعلها الله أسبابا بمشيئته، هي مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، وإذا شاء عطلها فتتعلق قلوبنا بالله لا بالأسباب. نفعل الأسباب لأنها من قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدواء من قدر الله، لكن لا نتعلق بها، وإنما نتعلق بالله، لأن الله عز وجل هو الذي جعل فيها هذا، وإذا شاء سلبها سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وهذا هو التحقيق أنه إسماعيل عليه السلام، لما أسلم وتله للجبين فداه الله بذبح عظيم، ذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام أمر السكين على حلقه فلم تقطع، قالوا وهذا من تمام التسليم وإن لم يذكر في الآية. من تمام التسليم وتمام الابتلاء أنه شرع في الفعل، تله للجبين وأضجعه وأمر السكين على حلقه. أما قولهم تحول إلى نحاس أو هذا لا، هذا لا أصل له، لكن هل أمر السكين؟ بعض العلم قالوا نعم، لأن مقتضى الآية هذا، لأنه من تمام الابتلاء وتمام الامتثال. وبعض أهل العلم قال لا، هذا زيادة على النص، ما جاء في النص إمرار السكين. فنحن نقول إنما أسلم وتله للجبين، ولا نقول إنه أمر السكين على حلقه. هذا وجه هذا وهذا وجه هذا. على الوجه الأول السكين سبب للقطع، لكن لما أمر إبراهيم عليه السلام السكين على حلق ابنه سلب الله السكين هذا. إذن أهل السنة والجماعة يقولون ما يدركه العقل ويصدقه الواقع ودلت عليه الأدلة، أن الله عز وجل جعل الأسباب مؤثرة في المسببات، في المسببات بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء في قولهم هذا جبرية، يرون أن العبد في الحقيقة ليس فاعلا وليس عنده قدرة على الفعل، وإنما الله فعل به. والعياذ بالله، يقولون المصلي عندما صلى ليس هو الذي صلى، الله فعل به الصلاة. الزاني عندما زنى ليس هو الذي زنى، الله فعل به الزنا. ثم يقولون إن الله يثيبه على فعل لم يفعل، ويعاقبه على ذنب لم يفعل وإنما فعل به. وهؤلاء ينسبون الظلم العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في القدر وبينا أن الله عز وجل قد جعل للعبد قدرة على الاختيار ومشيئة يفعل بها، لكنها لا تخرج عن قدر الله على مراتبه الأربع التي عرفناها. فمن شاء منكم أن يجلس في درسي هذا جلس، ومن مر ونظر إلينا ولم يرد أن يجلس ما جذبه مغناطيس وأجلسه في الأرض، ذهب خرج من المسجد. ومن جلس فما أعجبه الحديث عن التوحيد وأخذ نعله قام، أراد أن يقوم قام، ما ربط في الأرض. يدرك هذا الإنسان من نفسه ويدركه من غيره، وهو بهذا لا يخرج عن مشيئة الله القدرية العامة التي ذكرناها في مراتب الإيمان بالقدر. فهذا القول الذي ذكره المصنف فيه هذه البواقع: نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله وشرعه، ونفي الارتباط بين الأسباب والمسببات من جهة التأثير، والقول بجبر العباد على أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة.
نعم، من أقبح لوازمه ما ذكرناه أنهم يصفون الله عز وجل بالظلم، إذ أنهم يرون أن الله فعل بهم المعاصي وعاقبهم عليها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما أنهم يصفون الله عز وجل بالجهل، يقولون مقتضى قولهم أن الله ما علم الحكم التي تكون من الطاعات فلم يردها، وإنما حصلت عند الطاعات. وأنا دائما أقرب للإخوة الأمر بمثال، ولله المثل الأعلى. لو أن إنسانا رأى حية تسير في الطريق فعلم أنها مؤذية وأن الخير في قتلها، فأخذ عصا وذهب يريد أن يقتلها فقتلها وهو على ذلك قادر، وآخر كان يجلس فوق سطح بيته فرأى حصاة فأراد أن يرميها من بيته فرماها فوقعت على رأس أفعى فقتلتها. مثال قول أهل السنة والجماعة الأول، ومثال قول هؤلاء الثاني. هذه الحكم كلها ما أرادها الله لكنها وقعت عند الفعل. وفرق في العقل والنقل بين الأمرين، فهذا الأصل الفاسد له لوازم كثيرة من أبطل الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها.
نعم، هؤلاء في الغالب كالآلة يفعلون الفعل بلا لذة ولا شعور به، لأنهم يرون لما يصلون، لأن الله أمرهم أن يصلوا، فيها حسن، حسنها أن الله أمر بها. ففي الذات الذي يصلي في المسجد والذي يلعب في الشارع سواء، ولكن القضية هي الأمر فقط، فلا يستشعرون لذة العبادة ولا يرون لها غاية ولا يرون فيها حكمة في غالب أحوالهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. كنت أنوي أن ننهي الكتاب في مجلس واحد أو مجلسين، لكن لما كان اختبار طلاب الجامعة قريبا فإننا لن نستطيع أن نشرع في كتاب جديد إلا بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. فرأيت أن أتأنى في الشرح وأزيد الفوائد ونستفيد من الأسابيع القليلة الباقية قبل اختبار الطلاب، وإن شاء الله عز وجل بعد أن نفرغ من هذا الكتاب سنجعل درس الفجر في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد كنا شرحناه سابقا لكن سنشرحه بطريق الجمع بين الإجمال ثم التفصيل ثم ذكر الشبهات الواردة على الباب ورد هذه الشبهات، يعني نشرح الباب شرحا مفصلا، ونقرأ في شرحنا السابق ونعلق عليه ونصحح فيه، ثم نعود فنجمل شرح الباب شرحا إجماليا مختصرا، ثم بعد ذلك نورد الشبه الواردة على نفس الباب فقط ونرد هذه الشبه، وهذا طبعا سيحتاج إلى جهد ووقت، لكن العلم لا ينال براحة الجسد. وأنا دائما أقول للطلاب رأيي أن المسألة الواحدة علم مستقل، فلا ننظر إلى نهاية الكتاب ولا ننظر إلى المدة التي نقضيها في الكتاب، لا نتعمد التطويل بلا فائدة، لكن ما ننظر إلى المدة، ننظر إلى المسألة أن نفهمها ونحققها، فهذا علم مستقل، ثم ننتقل إلى المسألة الأخرى. وهذه الطريقة التي أحاول أن أسلكها ولا أستطيع غيرها، ما أستطيع طريقة يعني القراءة العرض، في الدروس، وبعض الطلاب ما يتحملون طريقتي ويريدون ينهون الكتاب في شهرين 3 أشهر، وهذا قد يحصل في بعض الكتب التي نشرحها، ولكن الغالب لا. وهذه طريقتي التي أسير عليها، وأرى أنها تنفع طلاب العلم وترسخ وتقويهم من الناحية العلمية ومن ناحية الملكة في العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا له خالصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يريد جزاء ولا شكورا من الناس. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.